بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، أرحب بكم إخواني وأخواتي في هذا اللقاء الجديد والذي نتواصل فيه وإياكم في كلامنا عن قصص الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولازلنا وإياكم في كلامنا عن قصة سليمان عليه الصلاة والسلام، وقد تكلمنا في درس الأمس وذكرنا بعض الحوادث التي وقعت في حياته عليه الصلاة والسلام. ذكرنا حادثتين وقعتا في زمان أبيه داود عليه السلام، ثم أيضا ذكرنا ما جرى له عليه الصلاة والسلام عندما أتى على وادي النمل وسمع كلام النملة وهي تنذر قريتها. ثم أيضا ذكرنا ما جرى له مع الهدهد وقصته مع بلقيس ملكة سبأ، وكان خاتمتها أنها أتت إلى سليمان في بيت المقدس عليه السلام وأسلمت لله رب العالمين. ذكرنا أن الله تبارك وتعالى قد آتى سليمان ملكا عظيما لم يؤتيه أحدا من قبله ولا من بعده، فجمع الله له كما جمع لأبيه داود الملك والنبوة، وزاد ربنا تبارك وتعالى في ملك سليمان أكثر من ملك داود، فسخر له الجبال والطير والجن والإنس وعلمه منطق كل شيء، فكان الجن يعملون له ما يشاء من محاريب الأقواس أو النقوش التي تكون في البيوت والقصور، يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل. هذه الصور تكون أيضا في نقوشها وهي موجودة في بعض الأماكن الأثرية الآن، وهذا كان جائزا في شرعهم، أما في شرعنا لا يجوز، لكن في شرعهم كان جائزا. فيعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات، وجفان حياض كبيرة تجمع فيها المياه وغيرها من الأمور، وقدور راسيات، هذه القدور أيضا عظيمة فيها أثافيها، الأثاف هي الأرجل للقدر، ولذلك هنا مثل عند العرب مشهور، إذا أتى الإنسان بشيء يستعظم فإنهم يقولون ثالثة الأثافي، مثل معروف عند العرب، لأن القدر لا يمكن أن يقعد على قاعدتين، لا بد من ثالثة، فأصبح هذا مثلا يقال ثالثة الأثافي. فهذه القدور التي كانت تصنع لسليمان عليه السلام يصنعها له الجن وخدامه وجنوده على ما يشتهي هو ويهوى عليه الصلاة والسلام، كانت أثافيها منها، قواعدها منها، كانت قدورا عظيمة. فالمقصود أن هذه أمثلة، والعلم عند الله عز وجل ونماذج، وإلا كل ما كان يشتهيه ويريده فإن الجن يعملونه. وأيضا كان منهم الغواص، من يغوص في أعماق البحار ويأتيه بالدر والنفائس التي تكون في أعماق البحار، ومنهم بناء يبني له ما يشاء من القصور والدور، قال سبحانه وتعالى وآخرين مقرنين في الأصفاد، أي الذي يضل وينحرف من الجن كان يغله في هذه الأصفاد في هذه القيود، وكان له ملكا عظيما على الجن، فكان مسيطر عليهم وكان حاكما لهم صلوات الله وسلامه عليه. مما ذكره الله عز وجل في قصة سليمان ما جرى له مع الصافنات الجياد، والصافنات هي الخيل التي تقف على ثلاثة أطراف وحافر الرجل الرابعة، وهذه وقفة للخيل المدربة معروفة، تقف على ثلاث أرجل والرجل الرابعة تجعلها بانحراف وتقف على حافرها، مما يدل على، وهذا المنظر سبحان الله فيه نوع من السحر، نوع من الجاذبية. إذا وقفت الخيل بهذه الوقفة أو الوقفة فيها شيء من التبختر، هذه طبيعة الخيل، فيها تبختر وخيلاء. ولذلك في الغالب الذي يتعلق في الخيل، وغالب الذي يهتم بتربية الخيل، نقول في الغالب وليس دائم، سبحان الله ينعكس عليه هذا الأمر، يكون في شيء من الخيلاء. وهذا مشهور حتى في دنيا الناس، من يهتم بهذه الخيول الأصيلة ويهتم بنسبها وعراقتها وسلالتها غالبا يكونون علية القوم من الأغنياء والأمراء. فسليمان عليه الصلاة والسلام كان يستعرض هذه الخيل التي كان يملكها، وكانت أعدادها بالألوف، الله أعلم بعددها، لكنها كانت أعدادا كبيرة. وكان من ضمن هذه الخيول، طبعا الصافنات كما قلنا قبل أن أنسى، التي تقف على ثلاث أرجل وحافر الرجل الرابع، الجياد أي المضمرة المسرعة صاحبة القوام الرشيق. ومثل هذه الخيول الأصيلة لا شك أنها تكون بأغلى الأثمان، ويحرص عليها أصحابها حرصا عظيما إلى يومنا هذا. فكان عليه الصلاة والسلام معه وهو يستعرض هذه الخيول الصافنات الجياد وأعدادها كبيرة، في منظر يأخذ بالألباب، وهو يستعرضها شغل عليه الصلاة والسلام عن صلاة العصر حتى توارت أي الشمس بالحجاب. ومعروف أن وقت صلاة العصر ينتهي بغروب الشمس، إذا سقط قرص الشمس من الأفق خرج وقت العصر ودخل وقت المغرب. فشغل عن صلاة العصر عليه الصلاة والسلام، شغلته هذه الخيل حتى توارت أي الشمس بالحجاب، أي خرج وقتها. فما كان منه عليه الصلاة والسلام إلا أنه رد أمر بإرجاع هذه الخيل وقام بنحرها، إما عاد أن يكون نحرها جميعا، وقد يكون هذا في شيء من الاستبعاد نظرا لعددها الكبير، وهذا مستبعد حقيقة والعلم عند الله عز وجل، لأن هذا في شيء من يعني شيء من تضيع فوائد الخيل، وهذا يعني أمر ليس بمستحسن ومستبعد عن خلق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين رزقهم الله عز وجل الحكمة. فالظاهر والله أعلم أنه نحر بعضها. وفي هذا درس عظيم أيها الإخوة والأخوات، على أن الإنسان ينبغي له أن يقوم على تربية نفسه، لا بد أن يقوم على تربية نفسه، ولا بد أن يخالف هواه، كما بين الله تبارك وتعالى: ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. لا بد أن تنهي أو تنهى نفسك عن هواها، وهنا الصعوبة، وهنا الجهاد الحقيقي، أن يجاهد الإنسان هوى نفسه. ولذلك حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، ليس هناك شيء أسهل من طريق النار، نعوذ بالله من النار، فقط ما تحتاج إلى يعني جهد ولا إلى تعب، فقط اترك نفسك، فقط اترك نفسك ستقودك إلى النار، لأن النفس بطبيعتها تميل إلى الدعة وتميل إلى الخمول والكسل والتفلت والشهوات والملذات، وهذا طريق النار، بينما طريق الجنة يحتاج إلى شيء من الترويض وشيء من المصادمة وشيء من المجاهدة، أن تعاكس هوى النفس تربية. فلذلك سياسة النفس، يخطئ من يظن أنه بمجرد أنه التزم أنه قد ساس نفسه. هذا خطأ، هذا وهم، هذه حيلة إبليسية شيطانية يجرك إلى الغرور بالنفس فيدخل عليك ويأتيك من هذا الباب، بدليل أن العلماء الكبار العباد الزهاد تقرأ في تراجمهم وسيرهم ترى أن أحدهم مكث 20 سنة. يقول أحدهم: جاهدت نفسي على قيام الليل 20 سنة وتلذذت بها 20 أخرى. يعني 20 سنة وهو جاهد نفسه على فقط عبادة واحدة، يعني على قيام الليل أو على صيام النهار مرة. إيش معنى يجاهد نفسه؟ يعني مرة تغلبه نفسه ومرة يغلبها، هذه المجاهدة. يوم يقوم يصلي ويوم تغلبه نفسه، يوم يستطيع أن يصوم النوافل ويوم تغلبه نفسه، مجاهدة. والذي هذا هو حاله، أبشر أنت على خير عظيم. هذا هو طريق الأنبياء والصالحين، والله عز وجل يقول في من كان هذا حاله: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فالذي هذا حاله جعله الله أو وصفه الله بأنه من المحسنين، والمحسنون هم أهل الله وخاصته، أعلى مراتب الدين الإحسان. لذلك لا تظن، إياك أن تظن في يوم من الأيام أنك بمجرد أنك يعني سلكت طريق الالتزام والتزمت به ظاهرا أنك بذلك قد نجوت. أنت الآن، أنت وأنا على عتبة هذا الطريق، نريد شيء من المصابرة، شيء من المجاهدة. لذلك من أعظم الأسباب التي تكون عائقا بين الالتزام أو بين الهداية والاستقامة والاستمرار عليها، بين الإنسان وبين هذا كله، أن يستمر على عوائد سيئة. يعني تكون عند عادة محرمة أو عادة، حتى لو كانت عادة مباحة ولكنها عادة يعني مما يضيع الأوقات أو يجعل الهمة تفتر أو ما شبه ذلك. لابد من قطع العوائد وقطع العلائق، لابد، وأن تتصل بالخالق سبحانه وتعالى. والأمر كما قال الله عز وجل: بل الإنسان على نفسه بصيرة. أنت أعلم الناس بنفسك وأنا أعلم الناس بنفسي، والله عز وجل أعلم بنا من أنفسنا. فلذلك إذا وجدت شيئا شغلك، ألهاك عن المقصود الأساسي وهو وظيفتك في هذه الدنيا، وهي عبادتك وطاعتك لله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه وظيفتنا. إذا وجدت شيئا يبعدك عن هذا المقصود بادر إلى قطعه مباشرة. وهذا كما قلت الأمر يختلف من شخص إلى آخر. هناك من الأشخاص من الله عليهم وسهل الله لهم سبل الخير وسبل وطرق الحياة، فيستطيعون أن يجمعوا بين أمور شتى ولا يؤثر ذلك في واقعهم. هذا توفيق من الله عز وجل، سله المزيد والهداية والثبات. آخر ما يستطيع، قدرات هذه. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. مثال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه، صحابي جليل عرف بالعبادة والزهد، فسلك مسلك التجارة يوما ثم تركها، فسئل في ذلك فقال: أردت أن أجمع بين التجارة والعبادة فما استطعت، فغلبت العبادة على التجارة. شوف هذا مثال، شخص آخر مثلا، طبعا احنا الآن نضرب في الأمثلة اللي فيها خير أو في يعني أمثلة مباحة أو أمثلة مشروعة، مثل شخص آخر مثلا قد، مع أن هذا أمر بعيد لكن أقول قد على سبيل ضرب المثال، أنه مثلا ما لا يستطيع أن يجمع بين الدعوة إلى الله وحضور الدروس وأن يطمح أن يكون داعية إلى الله، أن يكون طالب علم، ما استطاع أن يجمع بين هذه وبين العبادة، مع أنه لا تعارض بينهما، بل كل منهما يجب أن يقود إلى الآخر، وهذا هو العلم النافع الذي يقود إلى العمل الصالح. عمل صالح لا يكون بلا علم نافع، وعلم نافع لا يكون إذا لم يتوفر معه عمل صالح. إذن هما صنوان، جناحان لطائر واحد، لكن نقول على فرض بعض الناس هكذا يجعل العقد عند المنشار، بتفهم ما يفهم، يقول إما أني يعني أجتهد في العبادة وإما أن يعني طلب علم وأفرط. نقول لا، الأولى العبادة، هذه وظيفتك وعليه فقس. وهناك من الناس من جمع الله له بين هذه الأمور، كما أنه من الناس من فتح الله عليه في أبواب الخير كلها، هناك من الناس من يستطيع فقط أن يكثر من الصلاة، يصلي في اليوم يمكن 30-40 نوافل، في من الناس هكذا يرحمك الله. يعني حدثني بعض مشايخنا عن سماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ المفتي الحالي للمملكة العربية السعودية، أنه من عادته أنه يحيي الوقت بين الظهر والعصر، بين الظهر والعصر يحييه صلاة، وهذا كان عند السلف كثير يعني. فتجد من الناس من فتح عليه في الصلاة، لكن لو قلت له صم يوم في سبيل الله شق عليه ما يقدر. وهناك من الناس العكس، كما هو في حال عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود كان ما يكثر من الصيام، لأنه يقول إن الصوم يضعفني عن الصلاة وأنا أحب الصلاة. لاحظت؟ وهناك من الناس من فتح الله عليهم، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، كأبو بكر الصديق مثلا. أبو بكر الصديق في كل باب يأتي الأول، من تصدق بصدقة اليوم قال أنا، من أصبح اليوم صائما قال أنا، من عاد مريضا قال أنا، من شهد جنازة قال أنا، رضي الله عنه وأرضاه. وهذا هو الأكمل، أن يضرب الإنسان في كل سهم، في كل باب بسهم. حتى لا نذهب بعيدا، أقول هنا في قصة سليمان عليه السلام، انظروا أحبتي في الله كيف أنه وقف هذا الموقف الحازم عندما كانت هذه الخيل سببا لتضييعه لأمر الله عز وجل، مباشرة قطع هذا السبب، قال ردوها علي، فطفق مسحا بالسوق والأعناق. تربية للنفس، إياك أن تتهاون مع نفسك، إياك ثم إياك، إذا وجدت منها إقبالا على أمر كان سببا في ضياع طاعة الله عز وجل، بادر إلى قطعه وإلغائه مباشرة لتستريح منه ولتعيد الأمر إلى نصابه. إذن هذا كان موقفه مع الصافنات الجياد، كما ذكر الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد وهو حديث صحيح، قال إنك لا تدع شيئا اتقاء الله عز وجل إلا أعطاك الله خيرا منه. إذا تركت شيئا لله عوضك الله خيرا منه. أن يكون هذا الأمر سبب بلاء، سبب فتنة، سبب تركته لله، ثق تماما سيعوضك الله خيرا منه. كذلك مما وقع له عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل أمره عندما كما قلت قبل قليل ذبح هذه الخيول، كان من جملة هذه الخيول خيول لها أجنحة، خيول لها أجنحة، وهذا خاص لسليمان عليه الصلاة والسلام. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه دخل يوما على عائشة رضي الله تعالى عنها وكان عندها مثل الخزانة في حجرتها رضي الله عنها وأرضاها، وكان عليها ستر، فانكشف الستر فرأى النبي صلى الله عليه وسلم لها عرائس، كانت تصنع عرائس دمى هذه لتلعب، كانت صغيرة رضي الله عنها وأرضاها من العهن، فرأى هذه العرائس التي هي لعائشة رضي الله تعالى عنها تلعب مع يعني جواري الأنصار رضي الله تعالى عنهن أجمعين، ورأى من بينها أحصنة حصن، وبعض هذه الأحصنة أو الخيول قد صنعت ولها جناح، فقال لها صلى الله عليه وسلم ما هذه؟ قالت خيول، فقال صلى الله عليه وسلم لها خيول لها أجنحة، استغرب، فقالت له أما تعلم أن نبي الله سليمان كانت له خيول له أجنحة؟ فضحك صلى الله عليه وسلم فالمقصود أنه كانت له بعض الخيول لها أجنحة، وكان يستقلها أي يستعملها في 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 أسفاره وتنقله، فعندما ذبحها بعد هذه الحادثة عوضه الله عز وجل بأن سخر له الريح، شوف من ترك شيء لا عوضه الله خيرا منه، وأمره أن يصنع بساطا من الخشب، فصنع بساطا كبيرا من الخشب، وإذا أراد أن ينتقل إلى مكان آخر وأراد أن يحمل معه ما شاء من خيول من دواب من حاجيات جعلها على هذا البساط الخشبي، ثم رفعت الريح التي سخرها الله عز وجل له صلوات الله وسلامه عليه، فكان يأمرها فتحمله حيث شاء. وليس هذا فقط كما ذكر أهل العلم، بل يأمرها أن تسرع أن تبطئ كما يشاء كالدابة تماما، وهذا من تعويض الله تبارك وتعالى لهذا النبي الكريم الذي بادر إلى قطع هذا السبب الذي كان سببا في غفلته عن أداء هذه الصلاة. أيضا مما ذكره الله عز وجل أو مما ذكر في سيرته صلوات الله وسلامه عليه سليمان أن الله عز وجل آتاه قوة عظيمة، وكان يطيق في مجامعة النساء ما لا يطيقه غيره، آتاه الله عز وجل قوة عظيمة في ذلك، ففي يوم من الأيام أقسم، وكان عنده نسوة كثر، أقسم عليه الصلاة والسلام أن يطوف على 70 من نسائه، وفي رواية أخرى على 100 من نسائه في يوم واحد، أن يطوف عليهم وأن يرزقه الله عز وجل من كل امرأة غلاما يكون مجاهدا في سبيل الله، ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يستثني، لم يقل سليمان إن شاء الله، لم يقل إن شاء الله، وهذا بتقدير الله عز وجل ليعلم هذا النبي الكريم وليتعلم كل من يقرأ قصته وسيرته أهمية أن يستثني وأن يكل في نهاية المطاف، أن يكل الأمر إلى وأن يعلق الأمر بمشيئة الرحمن سبحانه وتعالى. فطاف على نسائه، على 100 من نسائه، ولم تحمل أي امرأة من نسائه إلا امرأة واحدة، وأنجبت طفلا مشوها، كما في بعض الروايات أنجبت نصف إنسان. لا شك أن هذا درس بليغ من الله عز وجل لهذا النبي الكريم ولكل من يقف على سيرته، أن الإنسان لابد أن يعلق الأمر بمشيئة الله تبارك وتعالى. في آخر حياته صلوات الله وسلامه عليه أمره الله عز وجل أن يجدد بناء بيت المقدس، وذكرنا في مناسبة سابقة أن الذي بنى بيت المقدس يعقوب عليه الصلاة والسلام، وأن أول بيت وضع للناس كما قال علي بن أبي طالب المقصود بأول بيت وضع للناس كما في الآية بيت للعبادة والطاعة، أما البيوت كانت قبل ذلك. فأول بيت وضع للناس هو بيت الله الحرام، وكان بينه بين بنائه وبين بناء البيت المقدس كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة 40 سنة. فإذن بيت الله الحرام بني أولا من إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ثم بني بيت المقدس بعد 40 سنة، والمسجد الأقصى سمي بذلك، والعلم عند الله عز وجل من الإقصاء من البعد لأنه بعيد عن المسجد الحرام. طبعا بين يعقوب عليه الصلاة والسلام وبين سليمان عليهما السلام سنوات طويلة قد تصل 100 سنين كما مر معنا في قصة الأنبياء، كم نبي بينهم؟ كثير. فلا شك أن هذا البيت اندرس ويحتاج إلى ترميم ويحتاج إلى إعادة، فمن الله تبارك وتعالى على هذا النبي الكريم على سليمان أن يكون له هذا الشرف بأن يجدد بيت الله في بيت المقدس. وفعلا جدد سليمان عليه الصلاة والسلام البيت والبيت المقدس، جدده كما أمر بذلك ربنا تبارك وتعالى. عندما حضرت الوفاة دعا سليمان ربه سبحانه وتعالى أن يعمي خبر وفاته على الجن، لأن الجن لم يكونوا يعملون إلا بأوامر سليمان، يخافون من بطشه، كان ضابطا حاكما لهم صلوات الله وسلامه عليه، وفيهم ما فيهم من الفجور والنفرة والتمرد. لذلك كما قال الله عز وجل وآخرين مقرنين في الأصفاد، سلسلهم بالسلاسل والحديد وقيدهم لفجورهم. فلذلك كانت السمة فيما يظهر من سياق الآيات والعلم عند الله عز وجل، كانت السمة التي يسوس بها سليمان عليه الصلاة والسلام الجن شيء من القسوة وشيء من الانضباط، وإلا إذا تركهم فإنهم يتمردون ولا يعملون. فلذلك وكان مكلفهم قد كلفهم بأعمال كثيرة، وجلهم أو غالبهم يعملون خوفا من سليمان عليه الصلاة والسلام، وكان في كل يوم كما مر معنا يجلس في مجلسه من بزوغ الشمس أو الفجر إلى زوال الشمس أو إلى آخر النهار، يراقب أمور مملكته ويتابع شؤونها، فكانوا يخافونه ويهابونه وهو جالس على كرسيه. فحضرته الوفاة فدعا سليمان ربه سبحانه وتعالى أن يعمي على الجن خبر وفاته، فأتى بنبتة بغصن شجرة ونحتها وجعلها عصاة يتكئ عليها، وجلس بهذه الجلسة على كرسيه وهو ينظر إلى رعيته ومن ضمنهم الجن الذين كانوا يعملون ويجتهدون. وقبض الله سبحانه وتعالى روحه وهو على هذه الحال لم يتغير، فبهذه الطريقة وهو متكئ على هذه العصا على عرشه وهو في حال ترقب ونظر لأحوال الجن، وروحه قد قبضت فلم يبقى إلا جسده الشريف صلوات الله وسلامه عليه، ومكث بذلك ما شاء الله أن يمكث من الوقت. وكان الجن يظنون أن سليمان متابعا لأحوالهم، فكانوا يستمرون على أعمالهم وعلى شغلهم حتى قضى الله تبارك وتعالى أن تأتي هذه الأرض أو الأرضة معروفة الحشرة المعروفة التي تتغذى على الأخشاب والأثاث في البيوت، وهي خشبة مؤذية متلفة، فأتت ونخرت في صلب هذه العصا حتى أضعفتها وأوهنتها فانكسرت، فسقط سليمان عليه الصلاة والسلام أي جثته، فعلمت الجن أنه قد قبضه الله تبارك وتعالى. وهذا الذي ذكره الله تبارك وتعالى بقوله فلما قضينا عليه الموت أي على سليمان ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، فلما أي تنخر في هذه العصا، فلما خر سليمان عليه الصلاة والسلام وسقط تبينت الجن ظهر لهم وعلموا أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. وهذا دليل وفائدة عظيمة من هذا الأمر ومن هذا التقدير الإلهي، حتى يعلم الجن ويعلم غير الجن ممن يغتر بقوى الجن أنه لا أحد يعلم الغيب إلا الله، بدليل أنهم لو كانوا يعلمون الغيب لما مكثوا في هذا العذاب وفي هذا العمل الشاق الذي أوجبه عليهم سليمان، لعلموا لحظة وفاته وانتهى وتحرروا من هذا العمل. ولكن في هذا دليل كما ذكر ربنا تبارك وتعالى أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. إذن توفي عليه الصلاة والسلام بعد هذه الحياة العظيمة وبعد هذه الحكم وهذه الحوادث التي أجراها الله تبارك وتعالى هذا النبي الكريم. ومما يذكر في هذا السياق ما جاء بعد ذلك من عمل اليهود وافترائهم على نبي الله سليمان أنه كان يسوس الناس والجن بالسحر والشعوذة، وهذا الذي أبطله الله عز وجل بقوله في سورة البقرة: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. إذا رب العزة والجلال سبحانه وتعالى قد برأ نبيه سليمان من هذا الكفر، ولا شك ولا ريب أن السحر تعلمه وتعليمه والعمل به أنه كفر، هذا الذي ذكره الله عز وجل: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. لأن السحر من غير الممكن أن يعمل هذا السحر أو أن يتعلم السحر، من غير الممكن أن يفعل هذا كله إلا بعد أن يستعين الساحر بالجن والشياطين، مستحيل، استحالة، من المستحيل أن تسخر الجن خدماتها الخبيثة وأعمالها الشيطانية وأن تتسلط على عباد الله الآمنين الغافلين خدمة لهذا الساحر الخبيث. كل ذلك لماذا؟ في مقابل ماذا؟ في مقابل أن يكفر هذا الساحر بالله العظيم. وهذه مسألة مطبق عليها، دلت الآيات والأحاديث على ذلك، ودلت الآثار الواردة عن السلف عن ذلك، ودل الواقع من حال الرقاة ومن حال بعض السحرة الذين تابوا. رأيت في إحدى البرامج الفضائية قبل سنوات، يمكن 10 سنوات تقريبا أو يعني بهذه الحدود، ساحرا تاب إلى الله تبارك وتعالى وهو يتكلم ويسجل اعترافاته ويذكر تفاصيل قصة حياته وكيف أصبح ساحرا وكيف تعلم السحر وكيف كان يستغيث ويستعين بالجن والشياطين ويذبح لهم من دون الله عز وجل ويدعوهم من دون الله عز وجل وينذر لهم من دون الله عز وجل ويستعين ويستغيث بهم من دون الله عز وجل. وجميع هذه الأمور عبادات لا يجوز صرفها لغير الله عز وجل، كلها عبادات. الذبح عبادة، فصل لربك وانحر، أي وانحر لله، قل إن صلاتي ونسكي، أي ذبحي. فالشاهد أنه هذا كفر، وهذا بنص القرآن الكريم. ولذلك الله عز وجل نزه نبيه وبرأه مما ربته به اليهود، هؤلاء القوم البهت الذين لا يتقون الله عز وجل ولا يرقبون في إلا ولا ذمة ولا يحفظون حرمة أنبياء الله ورسله، وهذا هو ديدنهم. كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا فريقا يقتلون، هذا هو حالهم، بل يفترون كما هو في قصة سليمان أنهم كانوا، واليهود إلى يومنا هذا وهناك المذاهب الباطنية الخبيثة التي استقت مذهبها من مذاهب اليهود وعلى رأسهم مذهب سبابة الصحابة، مذهبهم يهودي في أصله، ولذلك انظر إلى أحوالهم. قضية السحر عندهم مثل شربة الماء. هؤلاء سبابة الصحابة، السحر والشعوذة مثل شربة الماء عندهم، بل قد خصصوا قنوات، تذكرونها قبل يمكن 12 سنة، قناة شهرزاد وقناة، قنوات خبيثة، سحر على الملأ، على الملأ، يتصل الجاهل وجلهم، بل كلهم من أتباع هذا المذهب الشيطاني، يتصلون وتطلب منه الولد شرك، تطلب منه الغوث، تطلب منه أمور لا تطلب إلا من الله، فيقوم هذا الساحر المشعوذ على الملأ. وقد رأيت ذلك بأم عيني، رأيته لفترة وجيزة، وعددت خطبة في ذلك، في تلك الفترة، صلى الله عليه وسلم القبول، فكنت لابد أن أرى على حقيقة هذا الأمر، ما كنت مصدق إلى هذه الدرجة من الفجور والضلال. فكان على الملأ يأمرها أن تأتي بكذا وتكتب الحجاب، ويعطيها بالطلاسم، ويظهر لها أوراق فيها مربعات وعيون ورموز، ثم يدعي زورا وبهتانا هذا الزنديق أن هذا هو علم أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، كذبا لعمر الله تبارك وتعالى. فلذلك هذا مشهور عند اليهود إلى يومنا هذا. وما قصة لبيد بن الأعصم ذلك اليهودي عنا ببعيد؟ هو الذي سحر نبينا صلى الله عليه وسلم، سحره بمشط ومشاطة، مشط الشعر، ومشاطة ما يتساقط من شعره صلى الله عليه وسلم، يأتي بهذه العقد الساحر الخبيث، ويذكر طلاسم وتمتمات، وهي خلاصتها استعانة واستغاثة ولجوء للشياطين والجن وكفر، ويبدأ بسب القرآن وسب الرب تبارك وتعالى، وكلما ازداد في كفره وزندقته سخرت الجن خدماتها أكثر. ثم بعدما يختلط ريقه بهذه الأنفاس الخبيثة الشيطانية، بعدما توسل واستغاث بغير الله، يبدأ يقول ما يريد. يعني مثلا يقول، يسمي فلان ويقول يكره زوجته، ينفث ويعقد، ثم يقول مثلا يترك وظيفته فينفث ويعقد. وهذا الذي جاء وصفه في قول الله عز وجل: من شر النفاثات في العقد. فيعقد على هذا الغافل المسكين الذي تكالب عليه شياطين الإنس والجن. ولذلك الساحر كافر، وتعلم السحر كفر، ولا يجوز التعاطي به بأي حال من الأحوال. وهذا الذي برأ الله عز وجل هذا النبي الكريم، بأن السحر علمته الشياطين، ما تعلمه ولا علمه سليمان عليه الصلاة والسلام. أيضا ما يقال وما يثار من بعض الناس أنهم يثيرون مسألة أنه فك السحر بالسحر، هذا أيضا باطل، لأن الله عز وجل يقول: ولا يفلح الساحر حيث أتى. كيف تروح للساحر؟ ما يجوز تروح له، حرام. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله بس مجرد سؤال. بعض الناس الآن يسافرون مثلا في بعض البلاد، ينتشر فيها من يقرأ الكف أو يقرأ الفنجان أو يضرب الودع أو ما شابه الأمور، وهذه الخرافات والخزعبلات، أكل أموال الناس بالباطل، أو بعضهم مثلا يقرأ النجوم والأبراج. يا أخي، ما بالتسلية، حط بالك، انتبه، أنت في طريق الهاوية، حتى لو كان من باب الدعابة، من باب التسلية، وإن كان حرام. قال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما، يعني ما يصلي، لا يصلي بس ما له أجر. شوف، أما إذا سأله فصدقه قال فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. لأنك إذا صدقته، إيش معنى تصديق الكاهن أو الساحر أو العراف أو الرمال أو الذي يضرب الودع ويخط الودع أو قارئة الفنجان أو قارئة الكف أو الأبراج؟ إيش معنى أنك تصدق هذا؟ ما الذي يترتب عليه حتى يلحق هذا البعيد هذا الحكم أنه كفر؟ ذلك لأن بتصديقه تكذيب لقول الله عز وجل: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. الله يقول جل في علاه: ما حد يعرف الغيب إلا هو. جبريل عليه السلام خير الملائكة يسأل محمد صلى الله عليه وسلم خير البشر عن الساعة فقط، ليس عن جميع الغيب بل عن الساعة فقط، متى وقوعها؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بيعلم من السائل. أنا وياك ما نعرفه، ويأتي زنديق خبيث مجرم كذاب أشر يقول لك: لا، قدامك سكة سفر، وانت بعد يومين بيأتيك كذا، وبعد شهر بيأتيك كذا، تخرص. ثم يدخل هذا المغبون هذا الجاهل في هذه الدوامة. صدق، أشرب قلبه هذا الكذب، ثم يبدأ يكون على خيفة وعلى وجل متى سيقع ما أخبره به ذلك الكذاب الأشر. لا، إياك وهذا المنزلق، احذر واعلم أن الذي بيده النفع والضر هو الله بس، ولا تعلق قلبك بهذه الأمور كما علقها هؤلاء عباد القبور وعباد الأضرحة الذين لا يعرفون التوكل ولا يعرفون التوحيد الذي أوجبه الله على العبيد. لذلك هذا مما برأه الله عز وجل به صلوات الله وسلامه عليه. كما قلنا توفي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك آلت الأمور بعد سليمان عليه الصلاة والسلام ببني إسرائيل، ونزل بهم ما نزل من البلاء والعذاب، ثم رفع الله عز وجل عنهم العذاب كما ذكر الله عز وجل: حتى لو طل عليكم، ذلك في سورة في صدر سورة الإسراء. وسورة الإسراء كما تعلمون تسمى أيضا سورة بني إسرائيل لما ذكر الله عز وجل فيها من الحوادث عنهم. ثم بعد ذلك، يعني فيما يقال والعلم عند الله عز وجل، أن بعث إليهم نبي الله دانيال، ثم أيضا بعد ذلك بعث إليهم نبي الله العزير الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قال أن يحيي الله هذه بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعث، قال: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما بعض أو بعض يوم، إلى آخر الآية المعروفة المشهور أن هذا النبي الذي مر أو هذا الرجل الذي مر بهذه القرية هو العزير، وهو أيضا مختلف فيه هل هو نبي أم هو رجل صالح، علم ذلك عند ربي تبارك وتعالى. ثم أتى زمان نبيين كريمين قصتهم عجيبة وفيها أمور وفوائد وحكم الشيء الكثير، وهما اللذان سنختم بهما هذه السلسلة، سيكون نبي الله زكريا ويحيى، ثم نختم إن شاء الله تعالى إن كان في البقية وإن استطعنا ذلك أن نختم الدرس الأخير بعد ذلك بذكر قصة روح الله وكلمته إلى مريم البتول عيسى صلوات الله وسلامه عليه. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.